الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ومما يذكر في بيان معاني اسم الله السميع أن الله سبحانه وتعالى يستوي عنده الغيب والشهادة، ويستوي عنده السر والعلن، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. أمن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، هذه كلها عند الله عز وجل سواء، فالغيب عنده شهادة. وهذه الآية تدل على سعة سمع الله وبصره، فقوله سبحانه سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أن يستوي هذان عند الله سبحانه وتعالى، وهذا فيما يتعلق بالمسموعات. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، هذا في باب المبصرات، فالمستخفي والظاهر عند الله سواء، والغيب عنده شهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن الفوائد في هذا فائدة عامة في معاني السمع، وأن السمع من حيث اللغة، السمع من حيث اللغة يراد به أحد أربعة معاني، الأول سمع إدراك، وهذا متعلق بالأصوات، السمع في اللغة يأتي وفي كذلك الكتاب والسنة على العموم يأتي ويراد به أحد أربعة أشياء أو أحد أربعة معاني، الأول سمع إدراك، وهذا متعلق بماذا؟ بالأصوات، متعلق بالأصوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا سمع إدراك ومتعلقه الأصوات. الثاني سمع فهم وعقل، يأتي السمع في الكتاب والسنة في لغة العرب، ويراد به سمع الفهم والعقل، وهذا متعلقه المعاني، هذا متعلقه المعاني. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. معنى اسمعوا أي افهموا وعقلوا. وقالوا سمعنا وأطعنا أي فهمنا وعقلنا وأطعنا. هذا سمع فهم وعقل. المعنى الثالث من معاني السمع في الكتاب والسنة واللغة أنه سمع إجابة وإعطاء، سمع إجابة وإعطاء. إعطاء ما سئل، ومن هذا قول المصلي في صلاته كما ورد في عدة أحاديث: سمع الله لمن حمده، أي أجاب وأعطى من سأله. سمع الله لمن حمده. والرابع سمع قبول وانقياد، سمع قبول وانقياد. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: سماعون للكذب، أي قابلون له، منقادون غير منكرين، سماعون للكذب. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وفيكم سماعون لهم، أي قابلون ما يقولون منقادون لذلك. وفيكم سماعون لهم. ومن الآثار العظيمة في الإيمان بهذا الاسم الكريم أن المسلم إذا علم أن الله سبحانه وتعالى سميع لا يخفى عليه شيء من الأصوات، وأنه يسمع السر وأخفى ويعلم السر وأخفى، فإن هذا يقود المؤمن إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى في أقواله. وقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الرقيب العتيد، هذا ليس إلا من باب عدل الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يسمع كل همسة وأخفى مما يتكلم به العبد، وإنما سبحانه وتعالى من عدله بين عباده أنه وكل عليهم ملائكة يكتبون ما يقولون، والله سبحانه وتعالى قد سمع ذلك كله. فإذا العبد يراقب الله سبحانه وتعالى في كل ما يقول، ويعلم أن كل نطق فإنه مسموع لرب الأرض والسماوات، فلا ينطق إلا بالخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيفكر الإنسان قبل أن ينطق بشيء من الكلام في هذا الذي ينطق به، أهو في قسم الخير أم في غيره؟ فإن كان في الخير من تسبيح وتحميد وتلاوة وذكر وعلم وتعليم فليقله، وإن كان في غير الخير فليصمت. ورحم الله ورضي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فقد روى الإمام أحمد في الزهد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما على الأرض، ما على ظهر الأرض من شيء أحق لطول حبس من اللسان. ما على ظهر الأرض، قال والذي لا إله غيره، ما على ظهر الأرض من شيء أحق لطول حبس من اللسان. والبصير كذلك أيضا يستفيد من معاني هذا الاسم العظيم، العبد المراقبة لله سبحانه وتعالى، المراقبة لله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يسمع ويرى: إنني معكما أسمع وأرى. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم وهم يرفعون أصواتهم بالذكر، فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي هونوا عليها، خففوا عنها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. سميعا يسمع كلامكم، بصيرا يرى مكانكم. فهو سبحانه وتعالى بصير بصفة هي صفة البصر، ثابتة له عز وجل، لا يخفى عليه شيء من خلقه، كما قال المصنف رحمه الله: يبصر كل شيء وإن دق وصغر، في نسخة: وإن رق وصغر. فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. يبصر دبيب النملة، نملة سوداء في ظلمة الليل، ليلة ظلماء على الصخرة الصماء، هذا من أخفى ما يكون، فإنه اجتمع فيه سواد لون النملة وظلمة الليل، وأن الصخرة التي تمشي عليها صماء ليست برخوة، فإن العادة أن النملة ونحوه من الحشرات إذا دب على شيء رخو قد يسمع له صوت، أما على شيء صم فلا يسمع له صوت ولا يكاد يرى في ظلمة الليل وهو أسود، والله سبحانه وتعالى يبصر النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويسمع دبيبها، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، كما معناه أنه عنده سواء سبحانه وتعالى، ليس موضع أخفى عليه من موضع، بل كله عنده سواء. وأيضا سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته، هذا على معنى أن البصر بمعنى ذي البصيرة بالأشياء عن علم وخبرة بها، فيكون متعلق ذلك العلم ويكون راجعا إلى الحكمة سبحانه وتعالى. والخطابي رحمه الله يقول: البصير هو المبصر، ويقال العالم بخفيات الأمور. بصير مبصر هذا بمعنى صفة البصر، العالم بخفيات الأمور أي ذو البصيرة بالأشياء عن علم وخبرة بها. قال ابن القيم رحمه الله في السميع في النونية: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها، ويرى نياط عروقها بعياني، بعياني في حرف ناقص ظنه الباب بعياني أو كذا، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. نعم، هذان الاسمان العظيمان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذان الاسمان يثمران المراقبة لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. حميد بمعنى محمود في ذاته، يحمده خلقه في ذاته، ويحمدونه على أسمائه وصفاته وأفعاله، ويحمد نفسه سبحانه وتعالى، فليس شخص أحب إليه الثناء والحمد من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب الحمد ويحب الحامدين، الذين يحمدون ربهم سبحانه عز وجل. يقول ابن كثير: الحميد المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. الحميد المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. ويقول الزجاج، كلام ابن كثير في التفسير جلد الأول 321، ويقول الزجاج في تفسير أسماء الله، يقول: الحميد هو المحمود بكل لسان وعلى كل حال، محمود بكل لسان ومحمود على كل حال. ولهذا يشرع للمسلم إذا جاءته نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى أن يقول: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي به، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا صار عليه ما يكره فيشرع له أن يقول: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فهو سبحانه وتعالى الحميد الذي له جميع المحامد والمدائح، جميع المحامد والمدائح. يقول ابن القيم رحمه الله: الحميد الذي له من الصفات أسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا، وإن لم يحمد غيره فهو حميد في نفسه. والمحمود من تعلق به حمد الحامدين. يعني لماذا جاء في أسماء الله الحميد ولم يأتي فيه في أسماء الله المحمود؟ لأن يعني اسم المحمود معناه من تعلق به حمد الحامدين. نعم. أما الحميد فهو من له من الصفات ما فيه أسباب الحمد ويقتضي أن يكون محمودا، فهو حميد في نفسه يحمده غيره. أما المحمود فهو من تعلق به حمد الحامدين. والحمد والمجد، الحميد المجيد الوارد في التشهد، إليهما يرجع الكمال كله. فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود، الحمد يستلزم أنك تثني وتحب من تحمده حين تحمده. فمن أحببته ولم تثني عليه لم تكن حامدا له. إذن الحمد يستلزم أن تثني، ومع المحبة أن تثني من تحمده، أن تثني على من تحمده أو على من تحبه. والحمد بعمومه وكماله لله سبحانه وتعالى، فله الحمد كله وله الحمد التام. قال في النونية: وهو الحميد فكل حمد له المحامد كلها فكل حمد واقع أو كان مفروضا، مفروضا أي ليس بواقع في الحقيقة لكنه مقدر مفروض، مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان، فله جميع المحامد والمدائح سبحانه وتعالى. ويقول القرطبي رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الحمد على الإطلاق إنما هو لله، فهو الذي يستحق جميع المحامد بأسرها. وأن الألف واللام في قوله الحمد لله للاستغراق، فنحمده على كل نعمة وعلى كل حال، فنحمده على كل نعمة وعلى كل حال بمحامده كلها، ما علم منها وما لم يعلم، وإذا كان الأمر كذلك فهذا يقود العبد إلى أن يتحلى بالخصال الحميدة والأخلاق الجميلة، لأن الله سبحانه وتعالى حميد يحب الحمد، ويحب من عباده أن يكونوا على صفات يحمدون ويثنى عليهم بها. فقول المصنف الحميد في ذاته، حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، حميد في ذاته وحميد في أسمائه وحميد في صفاته وأفعاله، له المحامد كلها، فله من الأسماء أحسنها، كل حميد من الأسماء أو كل أسماء الله حميدة وله منها أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها. فمن نسب إلى رب العزة النقص والعيب، نسب إليه النقائص، فإنه لم يحمد ربه ولم يعرف قدر ربه، وكان قد أخل بمعنى هذا الاسم العظيم الحميد. فالحميد لا يكون له من الأسماء إلا أحسنها، ولا من الصفات إلا أكملها، ولا من الأفعال إلا أتمها. ثم قال: فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. الفضل لأهل لمن تفضل الله عليهم من أهل الصلاح والخير ومن عباد الله الذين تفضل الله عز وجل عليهم وأنعم عليهم، والعدل لمن عاقبه الله سبحانه وتعالى بذنبه، وما ربك بظلام للعبيد. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.